هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 وفيه التعليق على كتاب الفتوح من صحيح البخاري رحمه الله.
صلاة الفتوح، إذا وقع الفتوح نادى الصلاة الجامعة، وقول إن الصلاة الجامعة فيها لفظان، أن الصلاة الجامعة أي بأن الصلاة الجامعة أي نودي بهذا، وأردت بذلك أن كلمة إن لا تقع، فليقال الصلاة جامعة. وذكروا فيها وجه النص والرفض، الصلاة جامعة على تقدير احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة على تقدير أنها مبتدا وخبر. ولا ينادى لغير الخشوع في هذا، لا ينادى للعيد ولا للجمعة ولا للجنازة ولا لغير ذلك. ومن قال من العلماء انه ينادى للعيد الصلاة الجامعة فقوله ضعيف جدا ومردود، مردود سنة وقياسا. اما كونه مردودا سنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يأمر بنداء صلاة العيد الصلاة الجامعة، وأما كونه مردودا لكن فلأن الكسوف يقع في غفلة الناس وليس شيئا معلوما، بخلاف العيد. العيد كلنا تعرفون أن اليوم يوم العيد وأنهم سيصلون، وأما الكسوف فليس معلوما، فلذلك ينادى الصلاة الجامعة. نعم.
باب خطبة
بل كم ينادي المطر بقدر ما يفهمه الناس، بقدر ما يفهمه الناس مرتين او ثلاثا او اكثر. اذا وقع في الليل فلا بد من زياده التكرار. نعم.
باب خطبة الامام في الكسوف. وقالت عائشه واسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني
قال عائشة وأسماء. ماذا يسمى هذا الحديث من حيث الإسناد؟ يسمى معلقة. والبخاري رحمه الله إذا علق الحديث بسياق الجزم فهو عنده صحيح.
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني احمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد
متى؟
في شوال،
في شوال في 26 من شوال سنة الآخر.
فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يقتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أتاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال أجل، لأنه أخطأ السنة.
هذا من صراحة قوله فافزعوا إلى الصلاة. سبق لنا أن مثل هذه الصيغة تدل على أن الصلاة في الكسوف أمرها عظيم خطير، وأنها من الأمور التي يفزع لها، يعني فلا تقابل بجزء وبرودة. وذكرنا فيما سبق أيضا أن من أسباب تلقي الناس بذلك البرودة أنهم كانوا يعلمون بها من قبل، فكأنه شيء متوقع يقين وهم قد استعدوا له. وفيها وفي الحديث حديث عروة دليل على صراحة السلف، وأنهم لا تأخذوا بالله لمن تلاعب، حتى وإن كان أخاه أمه وأبيه أو أباه، فإنه إذا أخطأ السنة قال إنه أخطأ السنة. لأن في هذا الرواية الثانية كان عند في الفتح
وكان يحدث كثير بن عباس.
نعم.
قوله وكان يحدث كثير بن عباس هو بتقديم الخبر على الاسم، وقد وقع في مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ وأخبرني كثير بن العباس، وصرح برفعه وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وساق المثنى بلفظ صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه
ركعتين وأربع يعني صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني صلى أربع سجدات، لأن الركوع مو بالسجود،
لأنه أنا قرأتها بناء على ما جاء في الحديث استكمل أربع ركعات في أربع
ركعات.
وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وصلى وساق المثنى بلفظ صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه. فقلت قوله فقلت لعروة هو مقول الزهري أيضا، قوله إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير، وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في أواخر الكتب. وللإسماعيلي فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، إن حسبت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام، فما صلى إلا مثل الصبح. قوله أقال أجل لأنه أخطأ السنة في رواية ابن حبان فقال أجل كذلك صنع وأخطأ السنة. واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي، فالأخذ بفعله أولى. وأجير لأن قول عروة وهو تابعي السنة كذا، وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لا وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح، لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع، فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو منقطعا، فيرجح المرفوع على الموقوف، فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ وهو أمر نسبي، وإلا فما صنعه عبد الله يتعدى به أصل السنة، وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغ، والله أعلم.
ويحتمل أيضا احتمال ثالثا وهو أنه رضي الله عنه رأى الشمس قد تجلت فقصر الصلاة، فالله أعلم. على كل هذه قضية وعيد لا احتمالات، لكن السنة لا تهم أن يصلي في كل ركعة ركوعا، وفي الجدل فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي الجدل. نعم انتهى الوقت.
كيف هذا الخلق ينشي كمل فيها فقط؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهل يقول كسبت الشمس أو كسبت؟ وقال الله تعالى
تبع تبع
وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا من الصلاة.
من أقطعني في هذا المحل أنه قال خسفت الشمس وكسفت وخسف القمر وكسف القمر ويقال الشمس والقمر لا ينكسفان لا ينكسفان يعني اللغة راسية يعني الحمد لله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن وتابعه أشعث عن الحسن
والصحيح أن هذه تابعه يخوف الله بها عباده أو يخوف بها عباده كلها تابعه.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس ورجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر
ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
وعذاب القبر ثابت بالسنة، وأجمعت عليه الأمة، لأن كل الأمة تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهو أيضا ظاهر في القرآن الكريم، كما في قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال الله تعالى: ولا ترائب بعضهم في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول، اليوم يعني يوم موته. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فمتواتر لا أشكال فيه أن عذاب القبر ثابت، ولكن هل يكون على البدن أو على الروح؟ والجواب أنه على الروح في الأصل، وربما تتصل بالبدن. وهل هو دائم أو منقطع؟ نقول: أما من كان ذنوبه يسيرة فإنه لا يذوب، يعذب بقدر الذنوب ثم ينقطع، وما كان ذنوبه كثيرة أو كان كافرا فالظاهر أنه يذوب ويعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم هل يسمع أو لا يسمع؟ نقول: الأصل عدم السماع، ولكن قد يكتب الله تعالى ذلك كما كتب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبدأ من الزوج، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن اليهود يوقفون بعذاب القبر، لأن هذه اليهودية جاءت فقالت لها: أعادك الله من عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من اليهود من يتم الخير للمسلمين، لأن هذه اليهودية قالت: أعادك الله من عذاب القبر، وهذا دعاء لعائشة رضي الله عنها. ومنها أن الجواب قد يقع بالتصديق بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة يعذب الناس في قبورهم لم يقل نعم، بل هو استعاذ، واستعاذته منه دليل على ثبوته. وأما بقية الحديث فسبق الكلام. نعم. ولكن ليس بهذه الصورة.
نعم.
لا لا بعيد بعيد جدا. نعم يعني يقول إذا كان في الصلاة قبل أن تنتهي لعله يأتينا في الحديث. نعم.
باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم دلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
هذا الشاهد ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وأما قول ركعتين في سجدة فالمراد ركعتين في ركعة لأن السجدة قد تطلق على الركعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس له في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
في هذا الحديث ثم سجد ولم يقصر به أخرى والركوع ثلاثة ركوعين وذلك لأن الذي خرج عن المعتاد هو الركوع فلذلك احتيج إلى النص على أنه ركوعان. وأما السجود فمعروف أنه سجودان فيكون سجد يعني السجود المعروف وهو سجودان ولو أراد السجدة واحدة لقال سجدة واحدة. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت رنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضى ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
في هذا دليل على وجود النار وعلى وجود الجنة الآن لأنه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأراد أن يأخذ عنقودا وبين أنه لو أصابه لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا. وهذا يدل على أن عناقيد الجنة ليست كعناقيد الدنيا بل هي باقية تبقى بإذن الله عز وجل. أما كيف يأكل الناس منه فهذا شيء لم يقع وهو من الأمور الخبرية محضة فيجب علينا أن نؤمن به ونقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه لبقي وأكل الناس منه إلى يوم القيامة. وفي أيضا من فوائد الحديث بيان أن منظر النار أعاذنا الله وإياكم منها منظر فظيع، ولهذا قال ما فلم أرى منظرا كاليوم قط أخرى. ومن فوائده أن أكثر أهل النار هم النساء. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، وأن لكل شيء سببا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لماذا قال بكفرهن. وفيه أيضا من فوائده أن المشمل ينبغي أن يسأل عنه حتى يتبين، لأن قول بكفرهن قد يفهم منها أنه الكفر بالله كما سأل الصحابة عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء ناقصات في التفكير في الماضي والمستقبل، لأنها إذا لو أحسنت إليها كل الدهر ثم رأت فية واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا يدل على مكانها المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أن نساء بني آدم أكثر من رجاله، لأن أهل النار 999 من الألف، فإذا كان النساء هم أكثر النار لازم أن يكون النساء أكثر من الرجال. ولكن لا من ذلك أن النساء أكثر من الرجال في كل زمان وفي كل مكان، قد يكون في بعض الأبناء يكون الرجال أكثر أو في بعض البلدان الرجال أكثر، لكن على سبيل العموم النساء أكثر من الرجال. نعم.
ها؟
القرآن وعدة المتقين. نعم. الجواب أن هنا في السماء، الجنة في السماء والنار في الأرض. كما قال عرض السماوات والأرض في القرآن. نعم. عند الإطلاق نعم وخير منها، وقد يقال إنه مجمل ولهذا استثوى الصحابة منه. الله أعلم، إذا كان مؤمنا فهو يجيب الإصرار ويعذب قدر ذنبه.
باب صلاة النساء مع الرجال في الخسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلى للغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أن يتر ما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له لم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
المؤلف رحمه الله يقول ان النساء يصلين مع الرجال في الصفوف كما انهم يصلين مع الرجال في بقيه الصلوات وصلاه المراه مع الرجال جائزه الا في العيدين فانها مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يصلن في العيدين حتى العوافق وذوات الصدور وما عدا ذلك فان صلاتهن مع الرجال مباحه ولا يمنعن منها لكن بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث دليل على ان الكسوف ليس بالكسوف يعني انه ارتجاع الكسوف ليس كسوفا كليا لانه لو كان كسوفا كليا ما اشكل على اسماء حينما قالت ما للناس ويحتمل أن يقال هو كلي والظلمة ربما ظنت أثناء أنها ظلمة رياح عواصف أو ما أشبه ذلك حتى أشارت عائشة إلى السماء. ومن فوائد هذا الحديث جواز إشارة الصلاة وجواز سؤال المصلي لأن أثناء سألت وعائشة أجابت الإشارة. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يتكلم الانسان ولو للرد على من خاطبه لانه لو كان جائزا لكان اقرب الى الفهم من الاشاره. ومن فوائد هذا الحديث جواز تفتيش المراه في الصلاه اذا نابها شيء ولكن هذا قد يعارض قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتسبح النساء فيقال اذا كان النساء في مكان واحد مع الرجال فعليهن التصفيه اما اذا كنا مفيدات فلا باس ان المراه تنبه بالتشبيه. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيه الصلاة في الكسوف حتى أن بعض الناس يغشى من هذا من طول القيام. ومن فوائد هذا الحديث جواز معالجة الإنسان نفسه في الصلاة بما لا يبطله لأن أسماء كانت تصب على رأسها الماء من الغسل. ومن فوائد هذا الحديث هذه فائدة طبية أن الإنسان إذا غشي عليه فإنه يحاول إيقاظه بأن يصب عليه الماء وقد كان هذا جاريا إلى وقتنا هذا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في هذا المقام ما لم يكن عرض عليه من قبل لقول ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ومن فوائد هذا الحديث إثبات فتنة القبر لقول أنكم تفتنون في القبور. ومن فوائد هذا الحديث عظم فتنة الدجال وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي أنه إله ويسخر الله له السماء والأرض فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويتبعه من أراد الله ضلاله من الناس. والله
أنا الله يدور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقام حتى جنه النار.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة لم يرى جنه النار قبل ذلك، مع أنه فيما أظن قد ورد في الحديث أنه دخل الجنة حين عرج به وراء آذان أوراق الشجر كآذان السيرة.
هذه سيرة منها
سيرة منها فمن سمع أحسن الله إليك
الجنة إياهم أن قال أنه لم يره في صلاة، يعني ما من شيء لم أره في صلاة إلا في هذا المقام، أو يقال أنه رأى شيئا زائدا على ما رأه في المعراج. هل يقال من الغرض أن يضيع عليه شيئا لا يعرف المشتري قيمته العامة، مثل أن يضيع عليه ساعة يقول هذه 500 ريال هو لا يدري فأخذها ب500 ولكنها لا تساوي إلا 100، أو نقول هذا من الغش الظاهر الثاني، لأن الثمن معلوم لكنه خدع فيه المشتري، فيكون هذا من باب الغش، فللمشتري الخيار إذا تبين أن هذه الساعة لا تساوي إلا 100 فله أن يفتح البيت. نعم.
نقل الشيخ صحر الثاني.
لا خطابي
لا شوي مهم
شوي
شوي خفيف الكلام
شوي لا بأس الكلام قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
المبحث الثامن من كتاب هذا؟
هذا من
من بحثكم؟ الرسالة.
نعم. الرسالة في أحكام الحرم. الرسالة في أحكام الحرم.
نعم.
هذا المبحث الثامن. يقول يفارق حرم مكة.
المبحث
الثامن.
نعم.
الفرق بين حرم مكة.
في الفروق.
ما استبعد.
نعم. طيب.
الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
الفرق بين الراء والقاف. ما هي؟
الفرق. ما نجوم؟ إلا أنا أستفهم المطلوب. الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. يفارق حرم مكة حرم المدينة في أحكام كثيرة. وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه، وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك وسأذكر الفروق المتفق عليها.
تأخر
المتفق عليها
إيه تأخر ولا تؤخر في بالواو ولا بالألف؟ كتان تبقى
لكن إيش فعل وقوة
المطلوب هي تؤخر يعني أننا نؤخر المتفق عليها.
لا يقول سأذكر
سأذكر يعني أنا سمعت تؤخر
وسأذكر
سمعت ما سمعت سمعت
وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلف فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها. الأول المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة. الثاني كراهة الاستدمار بتجارة حرم مكة دون حرم المدينة. الثالث جواز الصلاة أو جواز الصلاة أوقات لها.
هذه مختلفين ولا متفقين؟ هذا أنت بدأت بالمتفق عليها أولا؟
نعم.
جواز الصلاة أوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة.
أيضا قيد كراهة الاستثمار. قيد كراهة الاستثمار عند بعض العلماء.
يعني هذا مختصر في الفروق
مسائل فيها خلاف هذه.
ونحط عند بعض العلماء مثل ما حطيت النهي. هي ظاهر من جذر الأصل الذي خارج ناهي.
لا ما عندي شيء.
طيب
أنا أقرأت اللي عندي.
يلا.
رابعا الرابع جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند بعض العلماء وعمم طائفة للحكم في جميع الحرم المكي بخلاف حرم المدينة.
طيب شلون هو جواز في الحرم ثم قالوا عم في المسجد هو يقول في الحرم هذا اللي احنا نحسب من خارج المسجد الحرام من الحرم
خارج والله يا شيخ مستهم
لان هذا الواقع
جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
مش الحرام تمام انت كيف الحرام بالاول نفس
عند بعض العلماء وعمم طائفه الحكم في جميع الحرم المكي
تمام
بخلاف حرم المدينه
ومسجده
الرابع مضاعفة الصلاة ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور الثانية ألف أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني باء أن الزيادة في
الحرم
يقول حاشي على ذلك يقول ذهب النووي من الشافعية والضعفي من الحنابلة إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي إنما تتناول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما زيد عليه وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية إلى أن الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد انظر هذا
إذن
أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني
فإنها خاصة في المسجد إما في المسجد إما فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد فيها أيضا هذه شرط في صور ودع على الصلاة
باء أن الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد بخلاف المسجد النبوي ففيه خلاف
لكن هذه بالاتفاق المزيد في المسجد الحرام بالاتفاق
ويقول الشيخ المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء في جميع الحرم يعني المكة فيها خلاف تكتب الحرم
يعني فيه قوانين بالمكة خاصة وعلى هذا القول هل نقول ما زيد فيه كالأصل أو لا والصحيح أن ما زيد في المسجدين فهو حلو الحكم حتى لو وصل الجهاد المتحرم إلى عرفة فهو مستكان. فهو مستكان. هذه
السادس الصيف ويفارق الحرم المسجد.
الزيادة الآن في الصلاة لازم ينتبه لها، زيادة الأجر في الصلاة وغيرها في خلاف، يعني مثل الصدقة الصيام في خلاف. نعم.
السادس الصيف ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية: ألف أن صيد الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف صيد الحرم المدني ففيه خلاف. باء أن صيد الحرم المكي فيه الجزاء بخلاف الحرم المدني. جيم أن من أدخل حرم مكة صيدا لزمه إطلاقه بخلاف الحرم المدني فله إمساكه. دال أن من
صحيح أن كلا الحرمين إذا أدخل الإنسان فيها فائدة فهو له. نعم. لا المذهب الفرق واضح، لكن أقول الراجح أن من أدخل صيدا إلى حرم مكة فهو له حلال، يعني لو صاد أرنبا في الحل ثم دخل في الحرم وذبحها فهو حلال. نعم.
دال أن من قتل صيدا في حرم مكة فهو ميتا يحرم أكله بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. السابع الشجر والحشيش ويفارق الحرم المكي والحرم المدني في الأمور التالية: ألف أن شجر وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف. باء تحريم أخذ شيء من شجر أو حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة إليه بخلاف الحرم المدني فيجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه عند أكثر العلماء. الثامن مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي.
أن شجر مكة فيه الجزاء عند بعض أهل العلم، يضمن بقيمة أو يضمن إذا كان شجرة صغيرة بشاك وكبيرة بفقرة، والصحيح أنه لا جزاء، لا جزاء في الشجر والحشيش لا في هذا ولا في هذا لعدم الدليل على وجوب الجزاء. هاي الحق كم صار هو ثلاثة أظن في الشجر أن شجر حرم مكة وحشيشه مضمون وما نتجه بخلاف حرم المدينة والصحيح أنه لا رمان في الجميع، يعني هذا الفرق.
الثامن مشروعية الإحرام بدخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يشرع لدخوله إحرام بل هو بدعة. التاسع تحريم قتاله الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. العاشر أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فيجوز دخوله للمصلحة. الحادي عشر تحريم بيع وإجارة بيوت الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. الثاني عشر
أن لا ما تدخل هذه مثلا فيها خلاف، مثلا تحريم بيع وإيجار بيوت مكة في خلاف. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز بيعها ولا إيجارتها وهو مشهور من الذين نعبده، ومنهم من قال بالعكس يجوز بيعها وشراؤها، وهذا مذهب الشافعي وهو الذي عليه العمل الآن. فإن المحاكم تحكم بصحة البيع والإيجار في مكة. والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز البيع دون الإيجار، وقال إنها تملك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له ألا تنزل بذلك غدا قال وهل سرك لنا عقيل من دور أو رباع. وإذا كانت تملك فالمملوك يجوز بيعه، لكنها لا تؤجر، لأن الاستئجار استيفاء منافع لا تملك أعيان. وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبأس، فمن عنده فضل سكن وجب عليه أن يبذله للحجاج والمعتمرين مجانا. ونريد ذلك الماء، الماء يجب على من عنده فضل ماء في مزرعته أو غيرها أن يبذله لمن يحتاج إليه مجانا ولا يمنع. وحقيقة كان شهر الإسلام وفق بين من قال بالمنع مطلقا ومن قال بالجواز مطلقا. نعم.
الثاني عشر أن موات الحرم المكي لا يجوز إحياؤه ولا يملك بالإحياء بخلاف الحرم المدني. الثالث عشر أن لقطة
يعني مبني على الخلاف، هذا مبني على الخلاف من الكرم. نعم.
الثالث عشر أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنسل بخلاف
أي الحرمين؟
أن لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنسل بخلاف لقطة الحرم المدني. الرابع عشر
هذا يوم في خلاف المذهب أن لقطة الحرم المكي كلقطة غيرها، يعني تحل لمن أنشدها وإذا تم الحول فهي له. وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل فقد جعل المنشد حثا وإغراء للواجب أن ينشدها، يعني فهو من ذلك التوفيق. ولكن قول هذا ضعيف، والصواب أنها لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لمن أراد أن يأخذها وينشدها مدى الدهر، وإذا مات أوصى كتب وصيته أن هذه لقطة في حرم مكة أنشدوها، أو يعطيها الجهات المسؤولة. إذا أعطاها الجهات المسؤولة بدأ بالنفس. لكن إذا قال إن تركتها سيأخذها من لا ينشدها ولا يوم واحد، نقول هنا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تحلوا للمنشد من أجل أن الناس أن الرجل يمر بها ويتركها، والثاني يمر بها ويتركها، والثالث والرابع حتى أتيها صحيح فتبقى محترمة كالشجرة تماما. لكن أين هذا في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر يبطون الجيوب ويأخذون الدراهم منها. ففي هذا الوقت إن لم أقل يجد فهو يتأكد على من رأى على من وجد لقطة أن يأخذها وأن يعطيها الجهات المسؤولة. فمن الجهات المسؤولة؟ ما حول الحرم له جهة مسؤولة معروفة يسمونها لا المفقودات معروف، وما كان غير قريب من الحرم فالمحكمة. الحاكم الشرعي يجب عليه أن يتلقى هذا ليجعله في مكان يحفظه للقاعدة. نعم.
الرابع عشر تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع.
هذا ما صحيح. تحريم إيش؟
إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي.
لا 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 لا، هذا في من فعل من يجب ذلك خارج الحرم ثم رجع إلى الحرم، على أن المسألة فيها خلاف، لكن من فعل هذا في نفس الحرم يقام عليه بالقصاص. لا أشكال فيه، لأنه هو امتهن حدود الحرم، يعني لو أن الإنسان قتل في مكة يقتل، لو زنى يرجم أو يجلد، لكن لو أنه زنى خارج الحرم ثم دخل الحرم فهذا في خلاف. منهم من يرى أن الإنسان يقام عليه ويقام عليه القصاص، لكن هذا غير صحيح. لكن ماذا يصنع به؟ قال إنه يهدى، لا يكلم ولا يؤجر مأوى له، ولا يضع عليه طعام ولا شراب، في النهاية سوف يضطر الخروج إلا إن مات قبل. وهذا هو الحق. وأما إذا فعل ذلك في نفس مكة لا بد أن يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج يوم عرفة لا يسفك بها دم، قال ومن قتل له قصير فهو بخير نظرا. نعم، إذا لا بد من تقييد هذا، لا يقام
تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي
إذا رجع إليه المستحق، إذا رجع إليه المستحق لذلك.
إذا لجأ إليه المستحق لذلك بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. الخامس عشر
لا شك أن الذكر الفروق أنها إجماع، يسمونها الوثق لا، والتفصيل سيكون في البحث لا شك فيها. نعم.
الخامس عشر أن الدية تغلب في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا تغليظ فيه. السادس عشر تحريم حمل السلاح في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم حمله فيه إلا إذا حمله لقتال، بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم المدينة ولا يحمل فيها سلاح لقتال. السابع عشر كراهة إخراج التراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني.
طيب، إذا قال قائل الآن في مكة يحمل السلاح، فيقال الذي يحمله هم رجال الأمن لحماية البشر، لكن لو أن كل واحد من الناس يحمل السلاح قلنا لا لا يمكن.
انت كراهة إخراج التراب والحجارة
ايش؟
كراهة السابع عشر كراهة إخراج التراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني.
نعم، واضح.
نقول انتهى.
ها؟
اقول انتهى.
انتهى. ها؟ الصحيح عدم التراب في مثل إخراج الحجارة والتراب، الصحيح عدم التراب. ولهذا يسأل كثير من الناس الآن يقول إنه نسي في مصافه أو في شنطته حجارة كان يريد أن يرمي بها الجمرات، لكن نسي أو تعذر. نعم، أكثر بعض الناس قال كم من وحده؟ قال حد، قال لازم تأخذ تذكرة بالدرجة الأولى، نعم، وتذهب إلى هناك وتنظر المكان اللي أخذتها منه وتضعها فيه، نعم، يعني على سبيل الدعاء. نقول إذا نسيت حصات من الحرم النفسي جعل في الأرض، كل الأرض حصات، نعم نسيت. نسأل الله أن يحمي الحرم من المجرمين. الله أنت قوي يا سيدة. أي نفس رابع من الله زاد المعاد في هذه المسألة، فإنه أوفى حقها تمام. أشياء مثل ما قلت، الجواب كما قال فقهاء هنا الحنابلة أنه لا يواكر ولا يشارب ولا يكلم ولا يسلم عليه، هو بالذات لا بد يقضى إلا أن يموت قبل ذلك. لا لا ما يمكن، ما يمكن، يعني الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف: باب من أحب العتاقة في العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
قلت العتاقة يعني عتق الأرقى، وقولها في كسوف الشمس هل هذا قيد أو إنه بيان للواقع؟ يعني أنه لما كسفت الشمس أمر بعتق، فيكون عتق مأمورا به في كسوف الشمس وكسوف القمر. في احتمال بهذا وهذا، والمعروف عند الحنابلة رحمه الله من خاصة في كسوف الشمس أن العتاق سنة في كسوف الشمس فقط، لأن كسوف الشمس أعظم وأظهر وأبيض، فكان أشد تخويفا من كسوف القمر. نعم.
باب صلاة الكسوف في المسجد. الأول الثاني
الأول الأول في هذا الأول أجل المعنى الترجمة فقط.
قال قوله: باب من أحب العتاقة فت العين المهملة في كسوف الشمس، قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس، وهذا طرق منه، إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة استطره، والأول أرجح، فسيأتي في كتاب العتق من طريق هشام بن علي عن هشام بلفظ: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. قوله: لقد أمر، في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم.
هذا كم أحدي؟
كل الكلام هذا.
وهذا؟
باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
سبق الكلام على كثير منه، لكن البخاري رحمه الله يقول صلاة الصبح في المسجد، وهذا الحديث هل فيه ذكر المسجد؟ ليس فيه، لكنه لعله يشير إلى رواية أخرى إما أنها ليست على شرطه أو لغير هذا. نعم.
باب لا تنكسر.
لكن على كل حال الأفضل أن تصلى في المسجد وأن تصلى في الجامع لأجل أن يجتمع الناس على إمام واحد وعلى واعظ واحد، وهذا أقرب إلى الإجابة. لكن جرى عمل الناس اليوم على أن كل قوم يصلون في مساجدهم، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. إيش؟
باب لا تنكسر الشمس لموت احد ولا لحياته. رواه ابو بكر والمغيره وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا رايتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يقفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
قوله ثم قام يدل على أن الخطبة بعد صلاة الصبح يكون فيها الإمام قائما، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أن صلاة الصبح لها خطبة.
باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تقول لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
هذا فيه افزعوا إلى ذكر الله، يعني التهليل والتحميد والتسبيح ومنها الصلاة. وفي قوله حتى قول أبي موسى رضي الله عنه: يخشى أن تكون الساعة. أشكل على بعض أهل العلم مثل هذا التعبير، وقال إن الساعة لا بد أن يكون لها أشرار ومقدمات كنزول عيسى والدجال وما أشبه ذلك، وأجاب بعضهم وقال: هذا ظن من أبي موسى. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فزع هذا الفزع العظيم، ظن أبو موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون الساعة. وقيل أن مراد الساعة ساعة العذاب لا ساعة قيام القبور، وقيل أن مراد بقوله فزع أن يخشى أن تكون الساعة أنه لشدة ذهول النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما يتقدم الساعة من أشرار فخشي ذلك. وفق ما يقول
لا قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بفتح الزاي صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. قوله يخشى أن تكون الساعة يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر مخلوق أو العكس. وفيه جواز الإقبال بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد بصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيفسر هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت، كشق البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يسعى له بالريح. وهذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت على مثل على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن للصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف، وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استقرار قوله تعالى:
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النفس بالأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، وقيل لعله قدر وقدر.
هذا لا يمكن يقال بجواز النفس في الأخبار، مستحيل، لأن النفس تأخذ الحكم في الكلية، يعني ليس تخصيصا. وإذا أخبر بخبر ثم أخبر بما يضاده لزم
فيه
أن يكون أحد خبرين كذبا، وهذا مستحيل. نعم.
وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراق تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراق أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الذي يقرب لي أحد أمرين، إما أن يقال هذا ظن أبي موسى لما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام وفزعه، وإما أن يقول وإما أن يقال إن الإنسان إذا فزع فزعا شديدا نسي في أول وهلة ما كان قد علمه من قبل، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ذلك لشدة فزعه، نسي ما كان معلوما عنده من قبل من أن الساعة لا بد أن يكون لها أشراط.
باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد،
أدعو الله بأن يكشف عنكم ما نزل بكم كما قال فادعوا حتى ينتشر. لا لا، الدعاء المناسب، الدعاء المناسب برفع هذا النال. المهم نعم، في كل مدينة الكفاية، في كل مدينة يكفي. نعم.
باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يدر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يختفان بموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكتف ما بكم وذاك عن نهلا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول أطول. باب الجهر بالقراءة بالكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه وصأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
في هذا الحديث قول فإذا قال سمع الله من حمده قال ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة ظاهرها أنه لا يكمل تحميد الوارد يعني لا يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ويحتمل أن يكون ذكر ذلك وأن الصحابي أو الراوي اقتصر على بعض كما يقول مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية ويذكر بعضها. وفي قوله أخطأ السنة عروة يعني أنه جهلها لأن الخطأ الإخطاء يكون من آية جهل كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس المراد أنه ضاد السنة وخالفها بل الخطأ يطلق ويرد بالجهل وهذا كثير في القرآن.
في أبواب سجود القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه
سجود التلاوة السجود الذي سببه التلاوة ولكن ليس كل تلاوة تكون سببا للسجود بل هذا موقوف على ما ورد وسيتبين إن شاء الله في المرأة. وسجود التلاوة سنة مؤكدة حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واستدل لذلك بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ووجه الدلالة أن قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يجب أن يحمل على سجود التلاوة، لأنه ليس كل قرآن يسجد إذا قرئ على الإنسان، والجمهور على أنه أي سجود التلاوة سنة، وهذا هو القول الراجح أنه سنة. ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم لسورة النحل، فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد، وهذا جل خيبة الراشد وبمحض من الصحابة ترك السجود مع القدرة عليه. ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، والاستثناء هنا منقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وأما الآية التي استدل بها من أوجب السجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلا له، لأننا إذا أخذنا براهن الله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تبين أن معنى السجود هنا الذل والخضوع، وحينئذ يكون مطابقا لظاهر قوله إذا قرئ القرآن، لأن ظاهر الآية إذا قرئ القرآن كله لا يذلون ولا يخضعون، وحملها على سورة التلاوة مخالف ظاهر الله. إذن فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أن سجود التلاوة سنة مؤكدة لكنه ليس بواجب. ثم هل هو صلاة أو غير صلاة؟ اختلف العلماء فيه أيضا، فمنهم من قال إنه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، ومنها الطهارة والصفاء القبلة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة، وذلك لأنه ليس فيه قراءة فاتحة، ولو كان من الصلوات لوجب فيه قراءة فاتحة بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما كون لا يشعر الطهارة فلأنه يأتي قد يأتي والإنسان ليس على وجهه، لكن الذي يظهر أنه من جنس الناس. وأما سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك قيام حتى يقرأ في الفاتحة، وإذا قلنا أنه صلاة أو في حكم الصلاة فهل يشرع في وقت النهي كما بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ الجواب ينبني على القول بجواز ذوات الأسباب، والصحيح جواز ذوات الأسباب، وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا مر بآية السجدة في أي وقت كان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أكل كفا من حطى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
وقد سجد معه الكفار في هذه السجدة، وسجودهم للكفار وسجود الكفار معه قيل لأن الشيطان ألقى في قراءته حين قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فطابت بذلك نفوسهم وفرحوا بها وسجد لأنه أثنى إيه؟ أثنى على أبي حفظ. وقيل بل سجد لأن آخر سورة النبي يجعل الإنسان يسجد كرها لا طول. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لهون، فاسجدوا لله واعبدوا. من شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختلفين. وهذا القول أرجح أنه لشدة وقع هذه الآيات من نفوسهم سجد. إلا أنه يقول غير كيف أخذ كفتا من حسن الصراط رفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، لكنه والعياذ بالله في استكباره زاغ فزاغ فأزاغ الله قلبه فقتل بعد ذلك كافرا. يستفاد من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم ومشروعية متابعة المستمع، لأن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما السامع فلا يشرع له السجود. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع ينصت لقراءة القارئ ويتابع بقلبه، وأما السامع فلا. ولهذا يأثم المستمع إلى المعازف ولا يأثم السامع. فإذا كان عند الإنسان جار قد رفع صوت المعازف وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالا فإنه لا يأثم. وإذا كان يرتم إليها ويستمع إليها كان آثما. إذن لدينا ثلاثة: قارئ، والثاني والثالث سامع. من الذي يشرع له السجود؟ القارئ والمستمع. نعم.